أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كلامنا حول خطبة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، حينما سأله رجل يقال له ذعلب اليماني عن رؤية الله سبحانه وتعالى، فأجابه الإمام عليه الصلاة والسلام إجابة بليغة بخطبة توحيدية تتضمن جوامع مسائل التوحيد. في هذه الحلقة نتعرض لشرح مقطع من مقاطع هذه الخطبة الشريفة. يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بتشعيره المشاعر عرف اللا مشعر له، وبتجهيره الجواهر عرف أن لا جوهر له، وبمضادته بين الأشياء عرف أن لا ضد له، وبمقارنته بين الأشياء عرف أن لا قرين له، إلى آخر الخطبة المباركة. في هذا المقطع يبين الإمام عليه الصلاة والسلام معنى الآية الشريفة ليس كمثله شيء. هذه الآية في سورة الشورى، وهي من الآيات المحكمة في القرآن الكريم التي تبين جانبا من معارف التوحيد. إذا رأينا الممكنات المخلوقات، فكل صفة تتصف بها الممكنات يستحيل أن يتصف بتلك الصفة خالق الممكنات، لأن هذه الصفات التي تتصف بها الممكنات هذه نتيجة كونها جسما، نتيجة كونها محدودة، نتيجة كونها مفتقرة ومحتاجة. والله سبحانه وتعالى ليس بجسم، فليس له صفات الأجسام، ولا محدود، فليس له صفات المحدودات، ولا هو مفتقر ومحتاج، فليس له صفات المحتاجين. ولأجل بيان هذه الحقيقة يذكر الإمام عليه الصلاة والسلام بعض المفردات. بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر له. الشعور الإحساس بالشيء عبر الحواس الخمس أو عبر قوى الإدراك الباطنية. يعني الإنسان حينما بصره يقع على شيء يعلم بذلك الشيء فنقول شعر به، أو إذا لمس شيئا نقول شعر به، أو إذا أدرك أمرا عقليا نقول شعر به. فالإنسان له أدوات الشعور، أدوات الإحساس معلوم، العين، الأذن، اللسان، البشرة، الأنف، هذه أدوات الشعور الحسي. وكذلك للإنسان وهم وعقل وخيال، هذه أدوات الشعور العقلي للأشياء التي لا يمكن أن يشعر بها بالحواس الخمس. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى حاسة، وليس هو جسم كي يمكن أن تكون له حاسة، ولا هو محدود بحيث أنه تكون هذه وسيلة لعلمه. الله سبحانه وتعالى علمه عين ذاته، وعلمه أسمى وأعلى من الشعور الذي نحن نشعر بالأشياء المادية أو المعنوية. فلذلك الله سبحانه وتعالى عالم بلا أن يحتاج إلى وسائل الشعور، ولا يصح أن نصفه بأنه يشعر، لأن الشعور هو الإدراك عبر هذه الأدوات، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، فهو عالم. وكما ذكرنا في الحلقة الماضية، علم الله سبحانه وتعالى يختلف عن علمنا بالسنخ وبالحقيقة وبالكنح. فلذا واحد لا يجي يستشكل يقول نحن نعلم والله يعلم، نقول لأن نحن نعلم هذا علمنا بصور الأشياء، يعني صورة الشيء تحضر لدى النفس فالنفس تدرك الشيء، أو العلم الحضوري، حضور الشيء لدى النفس لا بصورته، هذا علمنا. أنت صورة شيء تحضر عند نفسك فتدرك ذلك الشيء، أو نفس الشيء يحضر عند نفسك كعلم النفس بنفسها فتدرك ذلك الشيء. علم الله سبحانه وتعالى ليس من هذا القبيل، لأن الله لا يحتاج إلى صورة ولا يحتاج إلى حضور الشيء عنده حتى يعلم بذلك الشيء، وإنما علم الله سبحانه وتعالى بمعنى آخر، نحن لا يمكن لنا أن ندرك حقيقة ذلك العلم، وإنما المقدار الذي نتعقله هو أنه ليس بجاهل. فإذا وجدنا صفة في الممكنات فتلك الصفة بمعناها الحقيقي تستحيل على الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس كمثله شيء. وكما ذكرنا هذه الصفات للناس أو للأشياء لأنها جسم، لأنها محتاجة، لأنها محدودة، وكل ذلك منتف عن الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس يحتاج إلى شيء، ولا هو محدود ولا هو جسم. فلذا الإمام يقول بتشعيره المشاعر، التشعير يعني خلقه للمشاعر، إيجاده لتلك المشاعر، عرف أن لا مشعر له لأنه ليس كمثله شيء. هذا مثال. المثال الآخر، وبتجهيره الجواهر عرف أن لا جوهر له. التجهير بمعنى الإظهار من الجهر. الجواهر جمع جوهر، والجوهر بمعنى المادة الجسم. الله سبحانه وتعالى أوجد الأجسام، أظهرها، يعني كانت معدومة لم يكن شيء، فالله سبحانه وتعالى أوجد الأجسام من العدم، لأنه أول ما خلق من الماديات الماء، وخلق من الماء كل شيء، السماوات والأرض، وكان عرشه على الماء. وفي الخطبة الأولى في نهج البلاغة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يصف كيفية الخلق بوصف دقيق وبليغ جدا، أن الله سبحانه وتعالى خلق الماء، ثم خلق فوق هذا الماء هواء، وتحت هذا الماء هواء، ثم أجرى هذا الهواء كالعاصفة على هذا الماء، إلى أن الماء كالشنين والكالمخيض بسبب هذا الهواء تحرك حركة عنيفة فصار فوقه زبدا، ومن ذلك الزبد الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بتفصيل، تراجعون فيه الخطبة الأولى من خطب نهج البلاغة. الله سبحانه وتعالى أظهر الأجسام من العدم، لم تكن فأوجدها، فالأجسام مخلوقة، ولأنها مخلوقة فالجسمية تساوق الوجود المخلوق، فالله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق فهو ليس بجسم. يعني حينما ننظر إلى المخلوقات فنراها أجساما، نعلم بأن الله سبحانه وتعالى ليس ماديا وإنما هو مجرد عن المادة. وأما ما يزعمه بعض الفلاسفة بأن هناك مخلوقات هي مجردات يعني ليست مادية، مثلا يذكرون أن الملائكة مثلا أو العاقل أو بعض الأمور الأخرى هذه مخلوقات لكنها ليست أجساما مجردة عن الأجسام، فهذا ادعاء ينقصه الدليل. ذكروا أدلة هي أدلة خطابية ليست براهين، ومضافا إلى أنه بعض الأدلة الشرعية تدل على أن المخلوقات جميعها أجسام. غاية الأمر هناك جسم كثيف وهناك جسم لطيف، يعني مثلا أنت تقارن بين الحجر وبين الهواء، الهواء جسم والحجر أيضا جسم، لكن كثافة الحجر أكثر وكثافة الهواء أقل. ننتقل إلى مرحلة أخرى، هناك كثافة أقل، مثلا الجن الشياطين هذه موجودات أجسام لطيفة يعني كثافتها جدا قليلة. وننتقل إلى مرحلة أخرى، الملائكة العاقل الروح هذه أجسام لكن أجسام لطيفة. على كل حال الله سبحانه وتعالى حينما خلق الأجسام صار الجسمية صفة للمخلوق، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فهو ليس بجسم. لذا الإمام يقول وبتجهيره يعني بإظهاره الجواهر، الجواهر يعني الماديات بتعبير آخر الأجسام، عرف أن لا جوهر له، نعرف بأن الله سبحانه وتعالى ليس جسما ولا ماديا، هو مجرد عن المادة. هذا مثال ثاني. وأما المثال الثالث يقول عليه الصلاة والسلام وبمضادته بين الأشياء عرف أن لا ضد له، يعني نحن حينما نرى الأشياء المختلفة نرى هناك مضادة بين الأشياء. الإمام في هذه الخطبة بعد قليل يذكر نماذج من الأشياء المضادة المتضادة، مثل النور والظلمة، البلل واليبس، اللين والخشن، الحار والبرد. عندما نرى الأشياء نرى هذه الأشياء متضادة، الشيء مخلوق وضده أيضا مخلوق. يمكن أن يتصف الشيء بهذه الصفة أو يتصف بضد هذه الصفة. الإنسان يمكن أن يكون مثلا أبيض ويمكن أن يكون مثلا أسود، الهواء يمكن أن يكون باردا ويمكن أن يكون حارا، وهكذا وهلم جرى من الأمثلة المختلفة. فنحن نرى المضاد بين الأشياء. زين، المضاد بين الأشياء تقتضي أن تكون هذه الأشياء بدرجة متقاربة، بحيث أنه يمكن أن يكون الشيء من هذا القبيل أو من ذلك القبيل، يعني يكون هناك محل قابل لكلا الضدين، هذا الجسم قابل للبياض أو قابل للسواد، فالبياض والسواد في رتبة واحدة، أو الإنسان يمكن أن يكون عالما ويمكن أن يكون جاهلا، فالعلم والجهل في الإنسان في رتبة واحدة، بمعنى أن الإنسان قابل للعلم وقابل للجهل. فإذن الأشياء المتضادة هي في رتبة واحدة، أو بتعبير آخر كما يذكره العلماء يقولون الضدان في رتبة واحدة، النقيضان في رتبة واحدة. فإذن الشيء وضده، الشيء ونقيضه في رتبة واحدة. المحل القابل، هسه هذا المحل القابل إذا النقيضان الماهية، الماهية موجودة أو الماهية معدومة، وإذا مو وجود وعدم أمران وجوديان يكونان من الضدين. أو من العدم والملكة أو ما إلى ذلك من التقسيمات الذي يذكرها علماء المنطق. لا علينا بهذه التقسيمات، وإنما نريد أن نوصل الفكرة التي يريد أن الإمام عليه الصلاة والسلام بيانها. فالمتضادات المتناقضات في رتبة واحدة. زين، إذا علمنا هذا نعلم بأن الله سبحانه وتعالى لا ضد له. لماذا؟ لأنه إذا كان له ضد معناه أن ذلك الضد يكون في مرتبته. إذا كان في مرتبته معنى ذلك أنه يكون يتصف بأوصاف الله سبحانه وتعالى أو بعض أوصاف الله حتى يكون في مرتبته، وهذا محال أن يكون شيء يتصف بصفات الله أو ببعض صفات الله، لأن هذا يستلزم قدم الأشياء، هذا الشيء الذي هو مضاد. لذا نقول لا ضد لله ولا ند لله. أما المشركون يجعلون لله أندادا، يجعلون لله أضدادا، يعني يتصورون أن لله ضد، أن لله ند. مثلا الثنوية من المجوس يعتقدون بإلهين، إله الخير ويسمونه يزدان، وإله الشر ويسمونه أهرمان. فإذن جعلوا ضدا لله الأهرمان، يعني إله الشر، هو إله يعتبرونه ويزعمونه ويجعلونه في رتبة الله سبحانه وتعالى، ولذا كانوا ثنوية وكانوا مشركين. لكن نحن نقول لا ضد لله سبحانه وتعالى. إذا تشوف صنم، أو إذا تشوف فرعون يدعي الربوبية، وإذا تشوف ناس ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى ويعبدون أشياء أخرى، هؤلاء يزعمون أن هذه هي الرب أو أنها مضادة لله سبحانه وتعالى، يجعلون لله أندادا في أذهانهم السقيمة، لكن في الواقع لا يوجد ند، في الواقع لا يوجد ضد. الند والضد، الفرق بينهما أن الند المساوي المشارك، والضد المساوي المعادي. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، كانوا يجعلون لله شريك موافق، هذا هو الند، أو كانوا يجعلون لله شريك مخالف، هذا هو الضد. زين، نجي إلى كلام الإمام عليه الصلاة والسلام. الإمام يقول المضاد بين الأجسام، بين الأشياء المخلوقة، بين المخلوقات، أو أحد طرف المضاد مخلوق، إذن المضاد صارت صفة من صفات المخلوقين، وإذا صارت صفة من صفات المخلوقين فهي تستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يكون له ضد أو ند، لأن الضد أو الند هو الشريك، سواء كان هذا الشريك يتفق أو كان هذا الشريك يختلف. ولذا الإمام يقول وبمضادته بين الأشياء عرف أن لا ضد له. وهذا من لطف الله تعالى علينا، أنه أراد أن يبين لنا آياته في الآفاق وفي أنفسنا، كما قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فلذلك الله سبحانه وتعالى من لطفه على الناس أن جعل في الخلق أمور ترشد الناس إلى الله سبحانه وتعالى وإلى صفاته. مثلا هذه الآية، الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا الله سبحانه وتعالى خلق السماوات السبع والأراضين السبع وجعل مصدر القرار في العرش مثلا أو في السماء، ومن هناك ينزل وفي السماء رزقكم وما توعدون؟ لماذا؟ الآية تبين لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق العظيم ويوسع، وإنا لموسعون والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. زين الإنسان تكفيه الكرة الأرضية، زين نقول المنظومة الشمسية مثلا، هذا الكون الرحب العظيم الذي الآن علماء الفلك متحيرون في عظم هذا الكون. الأرض كوكب في ضمن المنظومة الشمسية، الشمس نجمة من مليارات النجوم في مجرة درب التبانة، والنجم والشمس ليست نجما كبيرا بقياس النجوم، هناك نجوم ملايين المرات أكبر من الشمس. زين هذه مليارات النجوم في مجرة درب التبانة، ومجرة درب التبانة مجرة من مليارات المجرات، وكل هذه مليارات المجرات مثلا تعتبر جانبا من هذا الكون الرحب. زين الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون لأجل الإنسان. زين الكرة الأرضية تكفي، شمس وقمر وكم مثلا كوكب، لماذا خلق هذه السماوات السبع والأراضين السبع؟ الآية تقول لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. هذا جعله الله سبحانه وتعالى دلالة للإنسان على عظمته. طبعا هناك فوائد أخرى أيضا تترتب للإنسان، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، لكن السبب لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، يعني تعلموا قدرة الله سبحانه وتعالى حتى تعلموها. واحد لا يقول لماذا هذا الخلق؟ الجواب أنه الله سبحانه وتعالى بالنسبة له لا فرق أن يخلق ذرة أو أن يخلق مجرة، ماكو فرق، فليس هناك نقصان في قدرة الله أو نقصان في خزائن الله أو جهد كبير لخلق مثلا هذا الكون الرحب. لا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق العظيم لطفا بنا لكي يجعل آية من آياته في السماوات، ونحن نطلع على هذه الآية فنذعن بقدرة الله سبحانه وتعالى. أو مثلا في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول جعل الله الكعبة البيت الحرام في سورة المائدة قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. لماذا الله سبحانه وتعالى جعل الكعبة البيت الحرام، جعل الشهر الحرام، جعل الهدي، جعل القلائد يعني الجمال الذي تساق لتنحر في منى؟ لماذا الله سبحانه وتعالى جعل هذا التشريع؟ ذاك كان تكوين خلق السماوات والأرض، هذا تشريع البيت الحرام، الشهر الحرام، الهادي، القلائد، هذه من تشريعات الله سبحانه وتعالى. لماذا جعل هذه التشريعات؟ ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. هذه دلالة على علم الله سبحانه وتعالى، لأن تشريعات الله سبحانه وتعالى تدل على علمه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تشريعات الله تدل على علمه، أن الكتاب مؤلف إذا ترى هذا الكتاب عن طريق ذلك الكتاب قد تكتشف علم المؤلف أو مستوى المؤلف. الله سبحانه وتعالى شرع هذه التشريعات دلالة على علمه، طبعا تترتب عليها فوائد أخرى بحيث تنظيم حياة الناس وإبعاد الناس عما يضرهم وتقريب الناس إلى ما ينفعهم وتسهيل سبيل الآخرة، هذه كلها أيضا فوائد، لكن الفائدة التوحيدية لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، لكي يكون طريقا لعلمكم ولإذعانكم بعلم الله سبحانه وتعالى، لئلا تكونوا كاليهود الذين قالوا يد الله مغلولة، أو قالوا أولا، يعني الله سبحانه وتعالى يقول عنهم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. كانوا في السر يقولون بعض الأمور ويزعمون أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بها. فإذن الله سبحانه وتعالى بمضادته بين الأشياء عرف أن لا ضد له. كان يمكن أن يخلق هذا الكون في جهة واحدة بلا أن تكون هناك مضادة بين الأشياء، يعني يكون نور بلا ظلمة أصلا، أو يبس بلا بلل، أو خشونة بلا لين مثلا، أو حر بلا برد، أو برد بلا حر. ويخلق الخلق بتلك الكيفية بحيث أنه يرى جانبا واحدا فقط، لكن الله سبحانه وتعالى لا ضاد بين الأشياء، لكي تعلم أن المضادة صفة الأجسام، صفة الممكنات، وتعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شريك له. وبمضادته بين الأشياء عرف أن لا ضد له. هذا مثال ثالث. مثال رابع، وبمقارنته بين الأشياء عرف أن لا قرين له. الله سبحانه وتعالى قرن بين الأشياء، هناك أشياء تقترن. زين، الاقتران شنو هو؟ الاقتران معناه أنه في مكان واحد أو في مكانين قريبين يوجد شيئان، فنقول هذا قرين ذاك. فالشيئان المجتمعان في مكان واحد أو في مكان متقارب هما قرينان. زين، فالاقتران يقتضي الوجود في المكان. فحينما أنت ترى الأشياء مقترنة تعلم بأن هذه صفة الأجسام، والله سبحانه وتعالى منزه من هذه الصفة. لماذا؟ لأن الاقتران معناه الوجود في المكان الواحد أو المكانين القريبين، فالمعنى صار وجود في مكان. هسه المكان بمعنى الأرض أو بمعنى الحيز. الله سبحانه وتعالى ليس في مكان، فلا قرين له، لأنه التقارن لازم يكون في المكان. هذا الجهة. بعد ذلك المتقارنان متشابهان من بعض الجهات، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. وأيضا المتقارنان يستلزم الحد لهما، هذا إلى حدود ينتهي عندها لكي يبدأ ذاك، وإلا إذا لم يكن بينهما حد كان شيئا واحدا، كما ذكرناه مفصلا في برهان الفرجة في نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى. فإذا لازم ينتهي وجود هذا لكي يبدأ وجود ذاك، والله سبحانه وتعالى لا حد له، بحيث أنه ينتهي وجوده عند حد حتى يكون له قرين. فإذا حينما الله سبحانه وتعالى قارن بين الأشياء علمنا أن الاقتران صفة الممكنات. فإذا كانت صفة الممكنات نعلم بأن الله سبحانه وتعالى لا قرين له، فكما لا ضد له كذلك لا قرين له. وهذا في نفي الشريك، نفي الولد، نفي الزوجة، ونفي العقائد السخيفة التي تتخذ لله أنداد، أضداد، زوجة، ولد وما إلى ذلك. فإذن الإمام عليه الصلاة والسلام في هذا المقطع من الخطبة يبين أن الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات الممكنات. بعد ذلك الإمام يذكر بعض الأمثلة للتضاد، نتركه إلى حلقة قادمة. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.